بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. كتاب بلوغ المرام لدرس الاحكام للامام المحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني، قال: نفع الله به وبكم في الدارين امين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سريه وانا فيهم قبل نجد، فغنموا ابلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه.
ما شرحنا الحديث الذي قبله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهمانهم 12 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود أسهم لرجل، ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود، صححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفل الربع في البدعة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود، صححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منه الخمس، وصححه ابن الحبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، أخرجه أبو داود، وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمده في إسناده ضعف. وللطياليسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هاني: قد أجرت من أجرتي. وعن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل، متفق عليه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل، رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قربة أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم، رواه مسلم.
وعن اللهم صل وسلم
على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وضل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله على الشريعة وأحكامها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيد الرسل وختامها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه مؤتمن بسيد الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عاملا بالشريعة محتكما لزمامها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل القرب من الحق جل جلاله وتعالى في علاه، وقادة الخليقة في إقدامها وإحجامها، وعلى آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجهاد، وانتهينا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، لهن أزواجكن متزوجات في أيام الكفر في كفرهن، ثم وقعن في سبي المسلمين فدخلنا في الرق، وذلك بعد فتح مكة عندما خرج صلى الله عليه وسلم إلى حنين ثم إلى أوطاس، فأصاب كثيرا منهم، وكانوا قد خرجوا بذراريهم وبنسائهم معهم يظنون بذلك أنهم يحملوا رجالهم على الثبات وعلى الاستماتة فيهزموا المسلمين، فكانوا قربوهم ليكونوا غنائم للمسلمين، وكان بعض عقلائهم قد أنكر عليهم إخراج الأولاد والنساء، ولكن سفهوه ولم يبالوا به، و إذا أراد الله أمرا سلب أهل العقول عقولهم حتى يقضي أمره، فقربوا جميعا، فكان ذلك سببا لخذلانهم وأكثر، وكان سببا لوفرة غنائم المسلمين في يوم أوطاس. فلما وقعنا في ملك المسلمين، وفي الشريعة جواز الوطئ بملك اليمين، فتحرج المسلمون لأنهن كن قبل السبي مزوجات على أزواجهن من الكفار، وأنزل الله تبارك وتعالى: والمحصنات يعني حرام عليكم المحصنات يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بانفساخ عقدهن بواسطة السبي ثم استبراؤهن بالحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإذا استبرئت بذلك جاز لمالكها أن يطأ بملك اليمين إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. فيأتي الحكم فإذا ما سبيت الزوجة دون زوجها، فحينئذ ينفسخ النكاح بهذا السبي، ولا يجوز لمالكها أن يطأ حتى يستبرئها، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: ألا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، فتستبرأ غير الحامل بالحيضة وتستبرأ الحامل بوضع الحمل. كان منه صلى الله عليه وسلم هذا في يوم أوطاس، قال الشافعية أنه لم يفرق بين من كانت متزوجة ومن لم تكن، فكان الحكم عندهم واحد. ولكن إذا سبي الزوجان معا، سبي الزوج وزوجته، وقعوا كلهم في السبي، وقعوا في الأسر، فبالنسبة للزوجة تصير بمجرد الأسر رقيقة، ولكن الزوج يتخير الإمام بين أن يقتله أو أن يسبيه ويسترقه أو أن يمن عليه أو أن يفديه بمال أو برجال من أسرى المسلمين. وهذه الأربعة عند الشافعية يجوز للإمام أن يتصرف بها، لا بما يشتهي ولكن بما تقتضيه المصلحة، فيجتهد فيما يرى فيه المصلحة، لأن كل ذلك وارد في سيرة صلى الله عليه وسلم. فمن على عدد من أسرى المشركين وأطلقهم صلى الله عليه وسلم، وكسيدنا ثمامة بن أثال عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فذهب ورجع فأسلم، وجماعة منهم أسرهم، ومنهم الجمحي الذي من عليه في بدر وشرط عليه أن لا يحارب ولا يقع في مع ما قوم يقاتلون، فلم يفي بعهده وذهب وصار يقاتل، فحضر بعد ذلك في أحد وقتل في يوم أحد. وشكى إليه بعضهم أنه له أسرة وعيال يعولهم ليس لهم عائلون، فمن عليه صلى الله عليه وسلم ما طلقوا، وذهب إلى مكة يقول إني سحرت محمد، وأخذ يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا، ثم وقع في أسر مرة أخرى، فجاء النبي قال إن لي عيال، قال دريد تمسع عرضيك تذهب إلى مكة فتقول إني سحرت محمدا، فأمر به فقتل. يتخير الإمام بين قتله وبين المن عليه وبين فدائه. قال الحنفية ماشي إلا إما استرقاق وإلا قتل بس، لا من ولا فداء. قال المالكية استرقاق أو قتل أو فداء بالرجال، لا بالمال، مش بالمال إلا بالرجال، إذا بيجيب مقابله من الكفار من المسلمين بيخلصوهم من أسر الكفار، يمكن المفاداة بالرجال دون المال عند المالكية. والحنفية قال ماشي مفاداة لا بالمال ولا بالرجال، وإما يضرب عليهم الرق وإما يقتلهم الإمام، يتخير الإمام في ذلك ما هو الأصلح ويجتهد فيهم اجتهادا. وقال المالكية يجوز أن يسترقهم أو يقتلهم أو أن يفديهم برجال. وقال الشافعية والحنابلة للإمام الاجتهاد أن يقتلهم أن رأى فيه المصلحة للواقع الناس والمسلمين، وإما أن يضرب عليهم الرق، وإما أن يمن عليهم أو على بعضهم من شاء منهم، وإما أن يفاديهم سواء بمال أو برجال كما فعل صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، فإنه فاداهم بالمال عليه الصلاة والسلام. وفي الآية يقول سبحانه وتعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء. وفي صحيح مسلم هذا الحديث الذي قرانا في قوله أصبنا نساء يوم أوطاس فكروا أن يقعوا علينا من أجل أزواجنا من المشركين، فأنزل الله والمحسنات من النساء يعني حرمت عليكم أمهاتكم والمحسنات يعني المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم فقد انفسخ نكاحهن بالسبي. وقال الحنفية ينفسخ النكاح بتغير الدار، بتغير الدار، انتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام، فبانتقالهن من دار إلى دار تغير الدار يقع الفسخ، والغير منما يكون الفسخ بالسبي، فإذا سبوا انفسخ النكاح بينهما. فأما إن كان الزوجين أصلا هما مملوكين قبل ثم وقعوا كانوا مع المحاربين الكفار وهم مملوكين للكفار فوقعوا في الأسر، فحينئذ لم يتجدد رق فيبقى النكاح على ما هو عليه، لأنه قدر مسترق من قبل الأسر، فما أحدث الأسر شيء جديد في الاسترقاق. إذن فهما على نكاحهما، وهكذا على الأصح، لأنه لم يحدث الرق. في وجه عندنا آخر عند الشافعية أنه ينقطع النكاح لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق، فكأنه حدث رق جديد. فالمعتمد هو الوجه الأول، وهكذا الحكم في سبي المتزوجات من الكفار، فإما أن يسبى الزوجان معا، فإذا سبي الزوجان معا فكذلك عند الشافعية والمالكية عندما ينفسخ نكاحهما. والدليل ما ذكرنا في رواية مسلم الذي في الحديث الذي مر معنا، إلا ما ملكت أيمانكم، فيقول سيدنا الشافعي إن رسول الله سبى يوم أوطاس وسبى كذلك في بني المصطلق وقسم الفيئة وأمر ألا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، قال ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها. لكن عند الحنفية والحنابلة إذا سبي معا لا ينفسخ نكاحهما بالسبي، يقول الحنفية لعدم اختلاف الدارين، ويقول الحنابلة إن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاح فلا يقطع استمرار النكاح إذا سبي معا. أما إذا سبيت المرأة وحدها ينفسخ النكاح باتفاق الفقهاء، اتفاق الأئمة الأربعة والفقهاء، إذا سبيت المرأة دون زوج ينفسخ النكاح، ويجب أن تستبرع إن أراد وطأها، وكذلك إذا أراد تزويجها بمملوك آخر فلا يجوز إلا بعد أن تستبرع، أن تمضي عدتها من زوجها الأول، فالنكاح ينفسخ بالأسر، وجود الأسر. بخلاف إذا سبي الرجل وحده، إذا سبي الرجل وحده ووقع عليه الرق، فهل ينفسخ نكاحه مع زوجته؟ عند الحنابلة القول وجيه هو أنه لا يؤثر، وتبقى زوجته كما هي، وأنه صلى الله عليه وسلم سبى وأسر 70 يوم بدر ثم رجعوا إلى أزواجهم، ولم يكن في ذلك حكم فسخ زواج ولا غيره، يتأدب عليه. وأكبر من ذلك أيضا ما كان من زوج ابنته قبل إسلامه، العاص بن الربيع، ووقع في أسر الصحابة لما كان راجعا في عير لقريش تجارة، وجاءوا به إلى المدينة المنورة، فشاور النبي الصحابة وقالوا إن الرجل منا كما علمتم، فإن شئتم أن تطلقوا أسرى وتردوا إليه المال الذي أخذه حق جماعة اللي ائتمنوا جماعة من هالمكة على قضاء أموالي، فطابت نفسه قالوا هو كذلك رسول الله، فأطلقه ورد ماله، واشترط عليه أن يرسل ابنته زينب إلى المدينة المنورة، فعاد وأرسل السيدة زينب إلى عند أبيها، ثم رد الأموال لقريش ونادى فيهم هل بقي أحد له مال عندي هذا في الأسر فيما بعد. في يوم بدر أسر وأمر واشترط عليه النبي أن أمن عليه واشترط أن يرد من زوجته فردها، ثم وقع في الأسر في هذه القصة اللي ذكرناها في مسك العير، وجاءوا به إلى المدينة المنورة فشاورهم النبي فيه، فلما رجع إلى مكة ورد للناس أموالهم نادى فيهم بقي أحد له شيء عندي؟ قالوا لا، قد وفيت. قال أما قد رجعت لكم أموالكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا ذاهب إلى المدينة. قال كيف تسلم؟ قال خلاص، والله ما منعني أن أنطق بها قبل إلا خشية أن تقول إني راغب في أموالكم، وما أحببت أن أبتدي إسلامي بأخذ أموال المشركين الكفار، وقد من علي رسول الله وأرجعت إليكم كل منكم ماله وحقه، فأنا الآن أعلن الشهادة وهاجر إلى المدينة المنورة. فاستقبله صلى الله عليه وسلم ورد إليه ابنته سيدتنا زينب بنفس النكاح الأول، فلو كان السبي يفسخ النكاح لاحتاج إلى تجديد نكاح ولا دجن يجدد له التزويج بها، ولكن ردها إليه بنكاحه الأول. فهذا دليل قوي لقول الحنابلة أنه إذا سبي الرجل وحده فلا أثر له في نكاحه، واتفق الأئمة أنه إذا سبيت الزوجة وحدها انفسخ النكاح باتفاق، والخلاف فيما إذا سبي الزوجان، وقال الحنفية والحنابلة ما ينفسخ النكاح، ولا الشافعية والمالكية أن النكاح ينفسخ بينهم، ثم ينظر الأمر. فإن من على الإمام على الزوج قبل انقضاء عدة زوجته فهو أحق بها. فهذا حكم ما يتعلق بالسبي فيما يتعلق بالنكاح. ويقول غير الحنابلة أنه أيضا يحصل الفسخ حتى بسبي بزوج وحده، ثم إن أسلمت زوجته وكذلك فهي حرام عليه إلا أن يسلمه، وإذا من عليه بعد ذلك فالأمر ليس تحت حكم المسلمين، بل يرجع إلى بلاد الحرب بلاد الكفر، ولا يمنعه أحد من الرجوع إلى زوجته وأهله. أصلح الله شؤون المسلمين وأعلى كلمة المؤمنين، ودمر أعداء الدين من المفسدين الطاغين المحاربين لله ورسوله، ولا بلغهم مرادا فينا ولا في أحد من أهل لا إله إلا الله، وحول الأحوال إلى أحسنها ورفعنا مراتب قربه مع الصالحين من عباده المحبة وإلى حضرة النبي محمد.